هل يستحب له أو يجب عليه في مسألة تعلم العلم أن يحفظ الألفية؟
أما أن يجب عليه فلا، أما أنه يستحب له هذا يختلف من شخص إلى آخر. فمن كان أوتي حفظا وذكاء فبلا شك أن حفظه للأريات في كل علم مما يساعده على جمع الفكر في كل علم وفي كل مسألة. أما من لم يؤتى حفظا فحسبه أن يفهم المسائل التي جاءت في هذه الألفيات وفهمها في الكتب المنثورة نثرا أوضح وأيسر بكثير من فهمها من مثل هذه الأرجوزة.
طيب شكرا. آخر سؤالين.
أما سؤالين
يا أخي
دقيقة بس،
دقيقة واحدة. طب بعض الناس عندنا في تدليس قسادة يعلق على بعض إعلالكم للحديث بتدليس قسادة، فقال في الحاشية: قتادة عن أنس وغيره ما زال الأئمة يحتجون به سواء أصرح أو عنعم، إلا من أرسل عنهم إرسالا خفيا. هذا الكلام له قبول من الناحية العلمية؟
الكلام الأول نحن نمشي عليه، نحن لا نعلل الأسانيد التي لا يوجد فيها إلا قتادة بأن عنف قتادة لنفس الذي نقلته عن من أشرت إليه. لكن الحقيقة إعلال بعض الأحاديث بعنعنة قتادة يكون لسبب من سببين فيما يحضرني الآن. السبب الأول هو ما يشبه ما جرى بيني وبينك من حديث سابق حول ثبوت سماع ابن سيرين من عمران ابن حصين في صحيح مسلم، ما إعلالي لحديث بأنه لم يسمع. فقلت يومئذ بأن إعلالي بعدم سماع ابن سيرين لعمران هو لم يكن اعتمادا عليه لتضعيف ذاك الحديث، وإنما كان هناك علة أخرى فذكرت هذه العلة. وذكرت يومئذ فيما أذكر بأنه إذا أريد إعلال الحديث بعدم سماع ابن سيرين من عمران بن حصين فحين ذاك يحتاج الأمر إلى تحقيق خاص، فإما أن نثبت عدم السماع فتبقى العلة قادحة، وإما أن يثبت السماع فلا يجوز حينئذ إعلال. نحو هذا يمكن أن يقال في إعلال بعض الروايات عن قتادة حينما يكون هناك علل أخرى في السند. في هذه الحالة ينشط الناقد والباحث ليضع علة أخرى في ذاك الإسناد. أما إذا لم يكن ثمة إلا عن قتادة، هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني لم يكن في متن الحديث ما يضطرنا إلى محاولة بل تكلف اكتشاف علة في إسناد هذا الحديث، ولا يجد الباحث حين ذاك إلا عن قتادة، هناك يقول العلة هي هذه العنعنة. أما الأصل والقاعدة فهو تسليك عنعنة قتادة، بل نحن نفعل هذا في مثل الأعمش أيضا لأن العلماء فعلوا كذلك. لكن لا أعلم أن أحدا من أهل العلم يسلك عنعنة قتادة وعنعنة الأعمش بصورة مضطردة، وهذا في الحقيقة مما يجعلنا نؤمن أن القواعد الحديثية هي تماما كالقواعد الفقهية التي يقال فيها مثلا أن الاحتجاج بالدليل العام هو حجة، لكن هذا العام قد يدخله تخصيص حتى قيل ما من عام إلا وقد خص هذا، حتى هذا قد خص. فشاهد أن القرائن الحديثية ليست هي جامدة كما يتوهم كثير من المبتدئين في هذا العلم، وإنما هي قواعد غالبية. والسلام عليكم ورحمة الله.
خلينا فرق المنزل أو إسحاق في الطريق تاخذوه عند الكوبري
هذا
اختلاف يقدر عمك واهتمامك. جزاك الله خير. شيخنا لو هل تخريج الاحاديث والكلام على علالها يصلح ان يسمى شرحا؟ يعني مثلا لو قلنا ارواء الغليل شرح منار السبيل.
لا يصح.
لا يصح؟
عرفا لا يصح. لا بنوع مما أسميه باللف والدوران وهو التأويل.
نعم.
تأويل الكلام. فيقال شرح علل أحاديث منار السبيل.
هذا
هذا بعيد غير متبادر.
دغري شيخنا دغري
شيخنا. نعم. وسنن أنكم قلتم أن الشيخ محمد أمين الشنقيطي لو وافقكم في مسألة الذهب المحلق لكانت هي الفتوى الراجح في السعودية، هذا صحيح؟
لا.
إيه الصحيح؟
ما قلت ولا رأيته ولا في المنام.
طب رجل جمع تبرعات للجهاد في أفغانستان ثم حدثت له ظروف طارئة فاضطر ان ياخذ من ذلك المال ليسد حاجته مؤقتا، هل هذا جائز؟
لا يجوز.
لا يجوز. وكذلك الامر بالنسبه للزكاه.
اي
نعم. زكاه ابلغها تحتج.
كيف؟
يعني اخذت زكاه ثم احتجت لليله او ليلتين اخذ مبلغ ثم وضعته بعد ذلك، هل جائز؟
لا يجوز، لان الانسان لا يملك نفسه وما يقدر الله عليه، فقد يعجز عن الوفاء وقد يموت قبل الوفاء ونحو ذلك، فيكون أكل حق الفقراء.
أي نعم.
فلا يجوز.
فلا يجوز. طب بالنسبة لطالب العلم يحتاج طبعا إلى مراجع وكتب، هل يجوز لي وأنا في واقع الأمر لا أحتاج إلى الزكاة لكن أحتاج إلى مصادر من الكتب، هل يجوز لي أن آخذ من أموال الزكاة أستحضر مراجع ونحو ذلك؟
لا يجوز إلا على رأي صديق حسن خان.
نعم.
فإنه يرى أن تصدق على طلاب العلم ولو كانوا أغنياء يجوز، ولو يعتبرهم كالعاملين على الزكاة، وهذا أنا أستبعده ولا أراه.
نعم.
وعلى ذلك فلا يجوز.
ولو أخذ رجل مالا هل يرده؟
إذا كان هذا يعود إلى بحث سابق، وهو إذا كان يوم أخذ بغير علم وقناعة عليه أن يرد ذلك. هذول الاثنين عم يتخاصموا يا ابو عبد الله.
شفت لهم قلت لهم لو وراء صوتكم كما عم تسجل يا ابو حمزه
وما في فايده الا على طريقه الصوفيه، يعني انه الاقرب الى الشيخ ولو بضمن السياره، يعني اوهام يعني. نعم خيره.
طب رجل شفنا اخذ من اموال الزكوات واعطى الموظفين، يعني احنا عندنا في مصر الموظف ياخذ 40 جنيه مثلا او 50، هذه في الواقع لا تكفي ايجار المسكن، هذا الموظف تجوز له الزكاه؟
بارك الله فيك، يعود للقاعد ان كان غنيا او فقيرا.
ولو كان هذا الموظف له اب عنده ملايين الاموال لكن لا يعطيه شيئا،
هو يعيش تحت كنفه ام منفصلا عنه؟
لا منفصلا عنه.
فاذا نفس القاعده.
نفس القاعده.
نعم، بمعنى ان كان فقيرا كون أبيه غنيا لا يمنعه أن يأخذ حقه من الزكاة.
نعم. طب هل يجوز بالنسبة للزكاة أن أخذ مثلا 1000 دينار بدلا من أن أعطيها دفعة واحدة للأسرة أعطيها كل شهر 100 دينار من باب المرتب والإعانة خشية إن هم ينفقوا 1000 دينار ويظلوا طول العام يعني بلا موت، هل هذا جائز؟
يجوز بلا شك، لكن يخشى أن يأتي مانع من عدم تمكنه بتوزيع البقية الباقية من الزكاة.
نعم.
فإذا كان ذلك مضمونا فهذا أولى، الذي يفعل
أولى
من التقنين والتنظيم أولى.
نعم.
بالسبب الذي ذكرته آنفا.
نعم. طب لو إن شيخنا مات قبل أن يعني يعطي الزكاة لأصحابه هل يحاسب عليها؟
إذا لم يكسب كوصية يأخذ كل ذي حق حقه فيموت آثما، وإن كان لا يموت آكدا للمال الحرام الذي لا يجوز له. واضح الجواب؟
يعني
أقول إذا لم يوصي في وصيته بأنه في حوزتي كذا دينار مثلا أو جنيه هذا من حق الفقراء فيجب أن يوزع إليهم، لأن هذا ليس حقي ولا هو كان مالي.
نعم.
إن فعل ذلك لم يأثم إن شاء الله، أما إذا لم يفعل فقد كتم الحق.
أي نعم. طب بالنسبة لرجل عنده مكتبة ضخمة وعليه ديون، فقال إن أنا مت يعني بيع المكتبة وسددوا عني ديني، فحدث انه مات ولم يبع احد المكتبة واحتفظ بها لاولاده واحد ذلك ولم يسد عنه دينه، هل هو مؤاخذ؟
لا، المؤاخذ الذي لم ينفذ الوصية.
اي نعم، لكن اذا تأخروا في بيع المكتبة لمدة شهر او شهرين
احنا عندك
هل يعذب الميت بهذا التأخير؟
لا، هو ليس مسؤولا ولا يعذب لانه قد عمد واجبه، إنما الذين يعني تأخروا هم الذين يؤاخذون يوم لقاء ربهم.
نعم.
إن لم يكن لهم في ذلك عذر.
نعم. شيخنا يعني اليوم الأجوبة مختصرة جدا يعني.
نعم.
يعني على غير العادة في البسط ونحو ذلك.
نعم.
فيعني إن شاء الله غدا نعوض الجلسة القصيرة هذه.
لكن أخفاف إنه العادة هي خلاف الاتفاقية.
هذا طمعا في فضلكم يعني.
طيب يقولون خيرها في غيرها. خيرها في غيرها. إن شاء الله.
غدا إن شاء الله. غدا إن شاء الله يعني غدا تسمح لنا أن نعوض جزءا يعني. من ذلك الوقت
كما كنا حسب العادة.
جزاكم الله خير. السلام عليكم. هل يعني هناك يعني وقت أو استعداد
أنا ما فرصة
الله. طب ممكن أقترب
أنا أقترب إليه.
جزاكم الله خير. بالنسبة للجماعة الثانية في المسجد الذي له مؤذن راتب إمام الراتب، ما القول فيها؟
الذي أخساره في تكرار الجماعة في مسجد ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب هو الكراهة وعدم الشرعية، أي إذا دار الأمر بين عقد هذه الجماعة والصلاة منفردا فالصلاة منفردا هو الأشرع وهو الأفضل. والسبب في هذا يعود إلى أمرين أو أكثر. الأول أن من الثابت في أحاديث كثيرة كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحض على صلاة الجماعة ويرهب من إهمالها والتساهل في حضورها. ويكفي في ذلك قول عليه السلام: لقد أمنت أن أمر رجلا فيصلي بالناس إلى آخر الحديث. فهم الرسول عليه السلام بحرق المتخلفين عن بيوتهم وهم في بيوتهم. فهذا دليل على شيئين اثنين. الشيء الأول أن صلاة الجماعة فريضة كالصلاة نفسها، وهذا ما يدل عليه قوله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، كما شرح ذلك ابن قيم الجوزية في كتابه في الصلاة. والشيء الثاني يؤخذ من هذا الحديث أن الذين يتخلفون يومئذ عن صلاة الجماعة أنه لم يكن هناك معروفا أن جماعة أخرى مشروعة بإمكانهم فيما إذا تخلفوا عن الأولى وتباركوها بالأخرى أن يكون لهم في ذلك عذر شرعي، لأنه كان بالإمكان أن يقول أولئك المهددون بالتحريق: نحن يا رسول الله إن تأخرنا عن هذه الصلاة فلدينا مجال استدراك ما فاتنا بالصلاة مع الجماعة الثانية. ولا شك أن هذا ما كان يخطر في بال أحدهم لعلمهم أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة ثانية تقام، وبخاصة في مسجده عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن الحسن البصري أن الصحابة كانوا إذا فاتتهم الصلاة مع الجماعة فدخلوا المسجد صلوا فرادى. وقد تبنى هذا الأثر الإمام الشافعي في كتابه الأم دون أن يشير إلى مصدره وإلى أن راويه هو الحسن البصري، فقد قال ما نصه أو ما هو قريب من نصه: وإذا دخل جماعة المسجد فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادى، وإن صلوا جماعة أجزأتهم ولكني أكره لهم ذلك لأنه لم يكن من عمل السلف، وأن قد عرفنا أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتتهم الصلاة مع الجماعة فصلوا فرادى. قال الإمام الشافعي تفقها منه: وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في مسجد مرتين. فلذاك الحديث ولهذا الأثر كان مذهب جماهير العلماء على ما ذكره الإمام الشافعي في كتاب الأم، وبخاصة منهم الحنفية، حيث نصوا في متون كتبهم فقالوا: وتكره تكرار الجماعة في المساجد. ثم في الشروح والحواشي كما هي عادتهم أوضحوا المقصود من المساجد، وأن المراد بها هي المساجد التي ليس لها إمامات ومؤذنات. والكراهة عند الحنفية إذا أطلقت إنما يقصد بها التحريم. ثم ذكر بعض شراحهم وبخاصة منهم ابن عابدين آخر فقهائهم، ذكر في حاشيته أن من حكمة عدم شرعية الجماعة الثانية أنها تفرق الجماعة الأولى. وهذا أمر مشاهد في كل المساجد التي تتكرر فيها الجماعة، لأن هذه الجماعات إنما تقام على حساب الجماعة الأولى. فلو تصور حضور هؤلاء المتخلفين عن الجماعة الأولى في الجماعة الأولى لكان بلا شك عددهم أكثر وأجرهم أكبر. فلما قام في نفوسهم جواز مثل هذه الجماعة الثانية فما بعدها، قلت الجماعة الأولى وقل بالتالي أجرها. ويستدل فيما أظن فيما أذكر الشيخ محمود خطاب السبكي ابن بلدكم في بعض كتبه بعدم شرعية الجماعة الثانية هذه بمحافظة الرسول عليه السلام على وحدة الإيمان في صلاة الخوف التي يباح فيها ما لا يباح في صلاة الأمن. فيلاحظ الباحث في كل الصلوات التي أو في كل الصفات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أنه كان حريصا كل الحرص على المحافظة على وحدة الإمام. يقول السبكي وهذا في الخوف، فما بالنا في الأمن، فكيف يجوز أن يفتات على الإمام الراتب يتقدم إمام آخر ثاني وثالث فيصلي بالناس ويفرغ جماعة الإمام الأول؟ هذا ما يحضرني في هذه الساعة من الجواب عن هذا السؤال.
لكن شيخنا، بالنسبة لرجل دخل عقد انتهاء الجماعة الأولى فصلى معه أخوه من نفس الجماعة صلاة يعني جمعه، فهذا مشروع؟
لا يشرع. والحديث الذي يريدونه بهذه المناسبة ليس له علاقة بمثل هذه الصورة التي سألت عنها آنفا، ذلك لأن حديث أبي سعيد الخدري الذي يقول أن رجلا دخل المسجد بعد أن صلى الرسول عليه السلام فقال لمن حوله ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام رجل وصلى معه. فهذا ليس له علاقة بموضوع البحث قاطبة، وبيان ذلك إيجازا وتفصيلا. أما الإيجاز فبكلمة، وهي أن هذه الصلاة ليست هي صلاة الجماعة الثانية، بمعنى أن هذين لم يكونا يصليان كلاهما ما فاتهم من صلاة الجماعة الأولى، فإن أحدهم وهو الذي اقتدى بالذي فاتته صلاة الجماعة كان متنفلا، فهذه صلاة صلاة نافلة وليست هي صلاة فريضة. والبحث في صلاة الفريضة إذا دخل جماعة المسجد ووجدوا الإمام قد صلى يصلون جماعة ثانية، هذا هو موضوع البحث. أما من حيث التفصيل فنقول يتبين ما ذكرناه آنفا بالجواب عن السؤال التالي، وهو إذا دخل ثلاثة المسجد مثلا فتقدمهم واحد وصلى بهم جماعة ثانية، فيا ترى من هو المتطوع منهم والمتصدق على الآخرين ومن هم المتصدق عليهم؟ فنحن إذا فكرنا في الإجابة عن هذا السؤال لم نستطع عليه الجواب، ولم نستطع أن نقول إن الذي تصدق على الإمام هما الاثنان، لأن كل من هؤلاء الثلاثة في الحقيقة هو فقير من الناحية المعنوية، لأنهم قد فاتتهم الجماعة الأولى، كما فاتت الرجل الذي دخل المسجد والرسول عليه السلام قد صلى فهو فقير لأنه فاته نحو 25 أو 27 درجة من الصلاة، بينما الذي اقتدى خلفه فهو المليء وهو الغني وهو الذي يتصدق على هذا الفقير الذي فاتته صلاة الجماعة الأولى بخلاف الذي اقتدى به. فهذه الصورة لا يمكن أن نراها متمثلة في أي جماعة تقام فريضة، جماعة فريضة تقام بعد الجماعة الأولى.
لكن مثلا رجل هو يعني تأخر عن الجماعة الأولى قليلا، فدخل وجدهم سلموا، فقال لأخيه من نفس الجماعة الغني: تصدق علي وصلي معي، بخلاف ما لو دخل اثنان ما صليا. أنا سمعت منكم قبل ذلك أنكم أجزتم هذه الصورة، أن يصلي رجل من الجماعة الأولى وهو الذي يحسن فيه أن يقال تصدق، فهذه الصورة جائزة. أما الصورة الممنوعة أن يدخل اثنان من يتصدق على الآخر.
وهذا الذي نقول يعني الحديث الذي ذكرنا أنفا وحديث أبي سعيد هو مشهور العمل به إلى يوم القيامة، لأنه لا يجوز تعطيل الحديث من أحاديث الرسول عليه السلام بدون حجة. فإذا هذه الصورة تكررت فنحن نبيحها، ولكن لا أفاك أن هذه الصورة ليس لها علاقة بموضوع السؤال الأول، أي أن تتخذ هذه الحادثة دليلا على شرعية الجماعة الثانية والثالثة، وكل هذه الجماعات إنما هي جماعة فريضة وليست جماعة نافلة كما هو الشأن في حديث أبي سعيد الخدري. فإذا دخل رجل ورأى الناس قد صلوا يصلي وحده، فإذا قام رجل من الذين صلوا مع الجماعة الأولى واقتدى به فقد تصدق عليه فعلا. هذه الصورة هي جائزة، لكن أن يستدل بهذه الحادثة على شرعية الجماعة الثانية وما وراءها فهذا استدلال خاطئ، لما ذكرناه آنفا أنه ليس هناك متصدق ومتصدق عليه.
طب نعم، لو قال قائل أنه في حديث أبي سعيد لا يظهر أنها صلاة نافلة، بل الحديث مطلق في عموم الصلوات، فكيف نعرف أنها نافلة دون الفريضة؟
من أين نأخذ الإطلاق؟ الإطلاق لا يفاد يؤخذ من نص قولي، أما من حادث معينة فحوادث الأعيان لا عموم لها كما يقول العلماء. هذه حادثة وقعت، فإما أن تكون في فريضة وإما أن تكون في نافلة. وأن تكون في فريضة فهذا أمر مستحيل، لأن القصة تصرح، فقال عليه السلام لمن حوله: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ الذي يقول الرسول عليه السلام لهم هم الذين كانوا قد صلوا فريضة. وتعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة في يوم مرتين، يعني على وجه الفريضة. إذا الذي اقتدى بهذا الرجل الداخل إنما كان متنفلا ولم يكن مضطرا، لذلك الحادثة باختصار هي واقعة عين لا عموم لها. وهي ثانيا تصرح بأن الذي صلى وراء ذلك الرجل الداخل إنما كان متنفلا متطوعا ولم يكن مضطربا، لأنه لا صلاة في يوم مرتين. ولذلك أن يقول قائل ما ذكرته آنفا فهو بلا شك متكلف وقائل بما لا يعلم.
بقيت صورة أخرى في هذا الموضوع، وهو أن الأخ أبو ليلى أمس الدابر في صلاة المغرب دخل فوجدنا صلينا، فأنا قمت معه فصليت معه المغرب على أساس أنها متنفلة ومفترض، فهو الذي أمني. نعم، بس اعترض بعض الاخوة وقال: ما الدليل على ان المفترض هو الذي يؤم؟ فقلت له: هذا هو الاصل.
هو كذلك، ولكن معك دليل في نفس الحديث، لان الحديث يقول فصلى معه ولم يقل فصلى به.
نعم، هذه الزيادة
لذلك الذي فعلته انت وهو على صواب ان شاء الله.
ان شاء الله. سؤال آخر يا شيخنا، هل اللقية تقتضي السماع؟
تقصد يعني مش تقتضي السماع، يمكن شيء أدق من ذلك وهو يستلزم السماع، تقصد هذا؟
نعم،
يستلزم.
نعم،
لا ما
يستلزم، ما يستلزم السماع،
لا، فقد يسمع منه وقد لا يسمع.
نعم. سكنت أخ محمد عمرو، محمد عمرو اللي صاحب القسطاس هذا، نصرح في القسطاس ان اللقية تقتضي السماع، اي تستلزم.
يمكن هذا الله اعلم سبق قلم
فكنت انا
او سبق دين.
نعم. طيب شيخنا بالنسبة لقول علماء الحديث، هذا الحديث الصحيح يفيد القطع او يفيد الظن؟ يعني هذه مسألة في ذهني غير منضبطة.
نعم، الحديث الصحيح من حيث اسناده لا يفيد القطع وانما يفيد الظن الغالب، الا ان اقترنت به قرائن تقوي من الظن الغالب المستفاد منه، ففي هذه الصورة يمكن ان يفيد القطع. اما الاصل في الرواية الصحيحة انها لا تفيد الا الظن الغالب. من القرائن مثلا ما يذكره شيخ الاسلام ابن تيمية وبالتالي تلميذه الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث، ان الحديث الذي تلقته الامة بالقبول فهو ولو كان فردا غريبا لا يفيد في ذاته الا الظن الغالب، فحينما اقترن به عمل الامة فرفع من قوة هذا الظن وحشره في مصاف ما يفيد اليقين، لان اتفاق الامة على شيء هو مما نقطع، لانه يستحيل ان يكون خطأ اخذا بمثل قوله عليه السلام لا تجتمع امتي على ضلالة. فاذا كان هناك حديث واتفقت الامة على قبوله فحين ذاك يكون هذا الحديث مقطوعا به، ولعله هو او غيره او هذا من فهمي ما عاد استطيع التمييز الان، يعنون بتلقي الأمة بالقبول أن الحديث الذي جاء عن الرسول عليه السلام ولو أن بعض الأمة لم تعمل به تفقها ولكنها لم ترده علميا، فالمهم أن حديثا ما لم تعمل به طائفة ما لعذر ما لديها فهذا معناه أن الحديث متلقى عندها بالقبول، لكن جوابها من الناحية الفقهية كذا وكذا. يعني مثلا حديث من لم يقرأ بفاتحة كتاب فصلاته خلاله، والذي هو أقوى منه لا صلاة لمن لم يقرأ ثلاث كتاب. هذا الحديث كل المذاهب أخذت به، لكن بعضها أخذت به على أنه يفيد ركنية الفاتحة، وبعضهم أخذ به على أنه يفيد وجوبها. فلو أن هذا الحديث كان فيه شيء من الضعف كان مثلا الذين لم يأخذوا بظاهر دلالته تخلصوا منه بقولهم هذا حديث ضعيف، لكن الجميع الذين اختلفوا في دلالة الحديث قد سلموا بصحته، لكنهم اختلفوا في فهمه وفي تأويله. فمثل هذا الحديث يقال إن الأمة تلقته بالقبول، فأي حديث كان كذلك وكان إسناده مقبولا عند علماء الحديث فحين ذاك يكون تتابعهم على التسليم بثبوت هذا الحديث ولو أنهم اختلفوا في العمل به من ناحية الفقهية يكون دليلا على أن هذا الحديث ثابت يقينا، لا لخصوص إسناده فقط بل لضميمة عمل الأمة به. هذا مما كنت فهمته من كلام ابن تيمية وابن كثير وربما غير ما أيضا. هذا ما عندي.
لكن القطع يعني هو يقال قطعية ثبوت مش قطعية دلالة.
أيوة
يعني القطعية في الثبوت.
ثبوت نعم
في ثبوت.
والسؤال في ظني في الثبوت
يعني.
نعم.
تجارة العملة يا شيخنا. يعني مثلا عندنا الدولار بالجنيه أو الدولار بال، هل هي جائزة؟
هذه مشكلة العصر الحاضر وأنا لا أرى جوازها، والسبب في ظني أنه واضح لولا ما أحاط بالمسلمين مشاكل من هذه مشاكل اقتصادية، لأن هذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية كما هو معلوم عند جميع الناس. فالمفروض أن كل عملة من هذه العملات الورقية، وليتها كانت ورقية، ليس لها قيمة إلا قيمة اعتبارية، وهو ما ادخر لكل دينار أو جنيه مثلا من الذهب كل حسب يعني دولته. لكن أصبحت هذه العملات بسبب تسلط الدول الكبرى على المجالات الاقتصادية أصبحت يعني كالورق القمار، إذا شاء إذا شاءت الدولة القوية أن تخفض قيمة عملتها خفضتها، وإن شاءت رفعتها، فأصبح الأمر غير منضبط، بخلاف ما لو كان الذهب والورق هي العملة الجارية بين الناس، فإن هذا خفض وهذا الرفع ليس في مستطاع الحكومات، لأنها تكون عملة عالمية الفضة والذهب، بخلاف العملة الورقية فهي عملة خاصة بكل دولة. ولذلك تسمعون كما نسمع أن الدولة الفلانية قررت خفض عملتها أو قررت رفع عملتها، ذلك لأنها عملة خاصة بها. وهنا يدخل الاضطراب الاقتصادي ليس في تلك الأمة فقط بل وفي الأمم الأخرى التي تتعامل معها. فترى الرجل ما بين عشية وضحاها يكون غنيا وإذا به يصبح فقيرا، والعكس بالعكس بسبب هذا التلاعب بالعملة الورقية. ولذلك أنا انتهيت من هذه الملاحظة إلى أن المسلم لا ينبغي له أن يتخذ مهنة الصرافة خاصة هذه الورقية مهنة له، وإنما المسلم إذا كان عنده عملة أو جاءته عملة لا يملك رفضها لأنها من ماله، فهو يصرفها بالعملة التي هو يعتاش أو يعيش بها في بلده من باب الضرورة فقط وليس من باب الربح والتجارة. هذا ما عندي، والله أعلم. المسألة فيها دقة وفيها خطورة، وفي اعتقادي أنه يجب أن يجتمع طائفة من العلماء الذين يعالجون المسائل النازلة على الأمة على ضوء الكتاب والسنة فقط، وليس على ضوء المصلحة الزمنية التي يعتبرها بعض المتفقه في هذا الزمان دليلا شرعيا. هذا ما عندي والله.
طيب شيخنا، بالنسبة للحوم المستوردة وقد كثر الكلام حولها تحريما وتحليلا، فما رأيكم في المسألة؟
والله رأيي في هذا كما قلت مغارا وتكرارا، أن هذه اللحوم إما أن يغلب على ظننا أنها ذبحت ذبحا شرعيا من تؤكل ذبائحه كاليهود والنصارى، ففي هذه الحالة تجوز، وإما أن يغلب على ظننا أنها لم تذبح ذبحا شرعيا ففي هذه الحالة تحرم، وإما أن نظل في حيرة كما هو شأن كثير من الناس لا يدرون أهي على الوجه الأول أم على الوجه الآخر، فحين ذاك نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
فإذا إما حلال وإما حرام وإما الاحتياط. هذا رأيي في الموضوع، علما لأنه قد أصبح الإعلان عن اللحوم لأنها ذبحت على الطريقة الشرعية معروفا عند جماهير الناس بأنها مهزلة عصرية، لأنها إنما يقصد بها ترويج البضاعة، خاصة من أولئك الكفار الذين وصفوا في القرآن بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، فقد صاروا يكتبون هذا الإعلام حتى فيما لا حاجة إلى ذبحه كالسمك مثلا، ولعل هذا قد يظن أنها نكتة لكنها حقيقة. ثم في هناك يعني حوادث كثيرة وكثيرة جدا تؤكد للمسلم بأن دعوة الذبح على الطريقة الشرعية هذه فقط لإقناع المسؤولين في بعض البلاد باستيراد هذه الذبائح، وإلا فليس هناك حقيقة قائمة. وأنا قدر لي أن أسافر إلى بعض، ففي إنجلترا كنا تعرفنا في بعض مواسم الحج مع شاب باكستاني، فهمنا منه أن له مجزرة في بعض البلاد البريطانية يذبح فيها الذبائح على الطريقة الإسلامية، ثم قيد لنا أن نسافر بريطانيا، وزرنا هذا الأخ في بيته وفي مجزرته، فعلا رأيت الذبح هناك على الطريقة الإسلامية لأنه مسلم، فهو يذبح مثلا في هناك زريبة فيها الغنم الذي يريد أن يذبحه، فيقدم رأس بعد رأس إلى اثنين، أحدهما يستلم الرأس فيضجعه والآخر يذبحه، وسرعان ما يتعاونان فيعلقانه في كلاب حسن، ثم بطريقة دقيقة جدا يدفعها دفعا فتمشي في قطار صغير إلى غرفة ثانية، هناك دخلنا الغرفة الثانية وإذا رجل متخصص لسلخ الجلد من هذه الدابة فقط، فيأخذ الجلد ويرميه في برميل ثم يدفعه دفعة أخرى نحو 3 أمتار إلى شخص ثالث فيشق البطن ويستخرج، وبدون تطوير إلى أن يصل إلى القبان والميزان. يقول الشاهد هنا بأن البريطانيين أصبحوا يقبلون إقبالا شديدا على ذبائحه لعلمهم أنها طريقة صحية أكثر من تلك التي تقتل قتلا ولا تذبح ذبحا، فهذا دليل أن أوروبا لولا الإغراء بتصدير ذبائحها ما يعرفون الذبح على الطريقة الإسلامية، وإذا ما أقبل هؤلاء على ذبيحة مسلم هذا. وفي إسبانيا دخلت سوقا وجدت هناك بعض المحلات تعرض الدجاج المذبوح زعموه، ومعروض في واجهة من بلور مبرد، وإذا بك ترى الرأس مع البدن ليس مفصولا عنه إطلاقا ولا مجروحا، وهذا أنهم معناه يخنقون خنقا وهكذا. فخلاصة القول أن الأمر قد وضح أخيرا أن ما يشاع أنه هذه الذبائح ذبحت على الطريقة الإسلامية ما هو إلا اسم لا حقيقة له، وكأنه لذلك فيما بلغني أعلنت الأوقاف هنا بأن الذبائح التي كانت ترد من بلغاريا تبين أنها لا تذبح على الطريقة الإسلامية، فقلنا الحمد لله الذي تبين الحق للناس بعد أن كانوا مضللين. ولذلك فأنا والحمد لله ما أكلت اللحم البغاري إطلاقا إلا ما يذبح ذبحا هنا بلديا، وحسبنا ذلك والحمد لله.
بقي في هذه المسألة سؤالا.
نعم.
السؤال الأول، عندنا مثلا في مصر يعني الفقر والغلاء ونحو ذلك، فأصبح الدجاج البلدي مثلا بخمسة جنيهات وستة وسبعة، أما الدجاج المبرد بجنيهين أو جنيه ونصف ونحو ذلك.
نعم.
فهنا حاجة الناس لا سيما الرجل صاحب الأولاد كثيرة، يقول أنا مضطر أن آكل من هذا الدجاج. فهل دي تعتبر ضرورة شرعية حتى لو ثبت حرمة الدجاج؟
البتة ليست من الضرورة بسبيل، لأنك تعلم من قوله تعالى حرمت عليكم ميتة والدم، إلى أن قال إلا ما اضطررتم إليه. فالضرورة هنا هي التي يتعرض صاحبها للهلاك. أما المقيم في بلد ما كمصر مهما كان فقيرا فلن يتعرض للموت جوعا، فإن هناك مآكل أخرى تحفظه من أن يتعرض للهلاك أو للضرورة كما جاء في السؤال. فعندهم مثلا من السمك ما شاء الله ما ليس في هذه البلاد مثلا، وإن لم يكن في هذه البلاد سمك طري كما جاء ذكره في القرآن، يمكن أن يستعيض عنه بالسمك المعلب، ولا يرد فيه ما يرد على اللحم المعلب. فإذا كان أكله دائما وأبدا من هذا السمك، فكيف يقال بأنه مضطر إلى أن يأكل اللحم؟ وهناك البيض مثلا وهو من المغذيات، وهناك هناك ما شاء الله من الحلال. فادعاء أنه مضطر ليأكل ما حرم الله هذه دعوة باطلة، ولا يمكن أن يصور ذلك إلا من كان في الصحراء وفي البادية. هذا جواب.
يعني هذا إن افترضنا أن اللحم القادم حرام 100% يعني.
نعم.
لكن إذا اختلط، يعني مثلا نحن يأتينا لحم من الصومال وهي تذبح، الصومال مثلا بلد مسلمة، ويأتينا مثلا من البرازيل ويأتينا من غيرها، فأصبح لا أستطيع القطع بأن هذه بالذات ليست من الصومال، أو يبقى دخلت في باب الشبهة.
ذكرنا احنا مراتبة ثلاثة.
نعم. الصورة الثانية، ورد في جوابكم أنكم قلتم ذبيحة اليهود والنصارى تحل، فهذا يمكن لو أن اليهود والنصارى هم أهل كتاب الآن، فهم أهل كتاب فعلا؟
لا شك أن اليهود والنصارى هم أهل كتاب كأمة أو كشعب من الشعوب، لكن ذلك لا يعني أن كل فرد من أفراد هذه الشعوب اليهودية أو النصرانية هو يهودي أو نصراني. فمع الأسف قد يوجد في بعض الشعوب المسلمة من ليس مسلما من حيث الحكم الشرعي لأنه نبذ الإسلام وراءه ظهرية، لكن ذلك أيضا لا يخرج القوم أو الشعب الذي هو بين ظهرانيهم عن كونهم مسلمين. فالعبرة كما لا يخفاكم دائما في الغالب. فالغالب مثلا على فرنسا لو فرضنا، على بلجيكا، على ألمانيا، هو التنصر. أما أنه لا يخلو أن يكون هناك ناس ملاحد منهم، هذا بلا شك أمر واقع، لكن الشعب لا يزال في حكم النصرانية. حتى روسيا التي صار مذهبها علما على إلحادها، لا نستطيع أن نقول بأن الشعب السوفياتي هو ملحد، لأنه في الأصل نصراني. والجيل الذي نشأ بسبب التربية الشيوعية ممكن أن يقال بأن غالبه ملحد، لكن هو لا يمثل الشعب السوفياتي كله، لا سيما ومع الأسف الشديد أقول أنه في الشعب السوفياتي أقاليم كلها من المسلمين. لذلك معرفتنا بأنه يوجد في هذه الشعوب اليهودية أو النصرانية من هم من الملاحدة ومن الذين لا دين لهم لا يعني أنه لن يبقى على وجه الأرض يهود أو نصارى، وعلى ذلك يبقى الحكم السابق هو كما ذكرنا.
نحن رأينا إلى بلادنا الإخوة التركية هذه تنبح تركيا، وسمعنا من الإخوة كثيرا وأنكم لا ترون بأسا بأكل اللحوم التركية، وهو كذلك.
هو كذلك.
أقول مسألة تذكرنا بالأمس نحن والأخ الحويني والأخ محمد موسى نصر والأخ سليم والأخ سمير مجموعة من الإخوة حول موضوع الجهاد في أفغانستان، فذكر الأخ محمد موسى خلال زيارته إلى باكستان لأنه التقى وعلم بأن هنالك ولاية قامت على راية التوحيد على المنهج السلفي وتسمى ولاية نورستان وهي إسلامية يقيمون بها الحدود ولها جيش مستقل ولها وهي ليست مشتركة بالاتحاد المزعوم الذي جعلوه بينهم. فأقول بالنسبة لنا كمسلمين هل يجوز لي أنا أن أذهب وأرد العدة وأنصرف إلى أفغانستان للجهاد في سبيل الله وأنال هذا الشرف العظيم؟
من كان مقتنعا بما قلت فهو كما قلت، واضح؟ من كان مقتنعا بأن هناك دولة إسلامية قائمة وهي حرة التصرف وتعمل ما تعمل بوازع من نفسها وبقوتها وقدرتها، فمن اقتنع بذلك واجب أن ينضم إليهم وأن يكون معهم
من باب قرب العين،
يكون مع الصادقين. نعم،
من باب قرب العين.
نعم.
طيب بالنسبة للتصفية والتربية،
نعم،
ودورها في الموضوع، يعني كيف نربطها الآن مع فرضية العين كجهاد أفغانستان إذا علمنا الآن نورستان قائمة، نورستان الآن قائمة على هذه الراية؟
ما عندي، أنا بقول لك من اقتنع بذلك.
من
اقتنع؟ أنا ما أستطيع أن أقول هذا لأني لا علم عندي بذلك، لكن من اقتنع بما ذكر وأرجو أن يكون صحيحا فواجبه أن يهاجر إلى تلك البلاد.
نعم. شيخنا أول أمس لما ذكرت أنا الجهاد فأنت قلت الجهاد فرض علينا على الأمة جميعا، فمثلا الجهاد في مصر كيف يكون؟
يكون بالتصفية والتربية وليس بحمل السلاح، لأن المصريين دخلوا في تجربة وما نجحوا فيها، ذلك لأنهم لم يعملوا بالحكمة الصوفية. في الصوفية حكمة، من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. ومن الظلم أن يقال إن كل ما في التصوف وكل ما يقوله الصوفية هو كلام هراء ولا حقيقة له، لأننا أعلم أنهم يقولون لا إله إلا الله. هل نحن لا نقول نكاية في الصوفية؟ طبعا لا. وأذكر نكتة أظن كنت قرأتها في العالم الشامخ في إثارة الحق عن الآباء والمشايخ للشيخ صالح المقبلي رحمه الله، رد هناك في فصل من فصول كتابه القيم على القائلين بوحدة الوجود وبخاصة منهم المسمى بمحدين ابن عربي النكرة، ذكر أنه قيل لبعضهم نرى الشيخ هذا ابن عربي أحيانا يأتي بكلام جميل يعني فيه شيء من الصواب والحكمة، قال ومن مانع من ذلك؟ فالحوار أحيانا نجد منه عقلا فهو يقع تارة في حفرة في طريق ما، فإذا مر على هذه الحفرة مرة أخرى حاد عنها. شاهد أنه لابد من الاستعداد، لابد من الاستعداد، فالذين قاموا بما قاموا به في مصر وفي سوريا هم الحقيقة استبقوا الأمور ولم يحققوا ما يجب على الأقل على الطائفة التي تريد أن تقوم بهذا الواجب من التصفية والتربية. ولذلك مما وقع من بعض إخواننا السوريين الذين جاءوا هنا في نهاية المطاف حينما ضعفوا وحينما تغلب الكفر عليهم وهاجروا إلى هنا، التقى بعض إخواننا بأفراد منهم وإذا بهم يشركون يستغيثون بالأولياء والصالحين، فما فائدة الجهاد أمثال هؤلاء إذا كانت قلوبهم من التوحيد خرابا يبابا؟ إذن لابد من التصفية والتربية، بعد ذلك يأتي الاستعداد المادي المصرح في مثل قوله تعالى وأعدوا لهم الصفحات من القوة إلى آخر الآية.
لكن يا شيخنا بالنسبة لفرض العين المفهوم أنه على كل فرد جاهلا كان أجاهل كان أو عالم،
نعم،
ومسألة تصفية التربية هذه لا تقع إلا على طائفة ممن يفهمون يعني أننا نستطيع أن نقول إما من العلماء أو من طلبة العلم. فهذا الرجل الأمي الذي لا يدري الشمال من اليمين كيف نقول أنه عليه فرض عين وهو
من الدعوة ومن التبليغ؟ يعني الذين ذكرتهم من العلماء والطلبة يقومون بدعوة المسلمين جميعا إلى هذا الجهاد. لأنه لا يخفاك إذا نظرنا إلى واقع العالم الإسلامي اليوم ما يكفي أن يقوم بهذا الواجب طائفة منهم هم العلماء والطلبة فقط، يجب أن يكون الشعب كله ما هؤلاء، فكون أكثر الشعب لا علم عنده هذا لا يعني أن العلماء لا يقومون بواجب تبليغهم الجهاد في سبيل الله. وهذه ما هي مشكلة، لأنه في كثير من الأحيان حينما يعلن الجهاد خاصة في الثورات التي قامت في كثير من المناسبات تجد عامة الناس يعني متحمسين ربما أكثر من كثير من خاصتهم. هذه الواقع ليست مشكلة، لكن المشكلة إيجاد هذه النواة من علماء وطلبة العلم، فإذا ما وجدت فسيمشي الشعب معهم، وعسى أن يكون ذلك قريبا وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. طبيعة الحال سمعنا الكثير والإخوة ينقلون الكثير عنكم خاصة في الفتاوى التي كانت لكم بالحرم حول سبق بأنكم قد أنكرتم حسب ما نقل قضية الجهاد في أفغانستان بهذه الصورة. نقول الآن في صور كثيرة من الجهاد في العالم في الفلبين جفت من هنالك الإسلامية وهنالك في أريتريا وهنالك في جنوب أفريقيا في بقاع الأرض لا تخلو من فئة ظاهرة تكون على الحق ولها منهجية في الجهاد في سبيل الله لرفع البلد. أقول هنا للتحديد تحديد القناة كانت في أفغانستان أو في غيرها، هل آثم إن أذهب للجهاد تحت هذه الرايات التي كثر أمراؤها وكثرت راياتها بين شرك وخرافة، أم الشرط الوحيد للخروج لأي مسلم حين يثبت إليه أن تكون راية توحيد خالصة أنقاذ تحتها يجوز للجهاد فيها؟
المسألة فيها خلاف. إذا كان المقصود لأجل الحياة فيشترط فيها أن تكون هذه الراية إسلامية 100%، وإذا كان المقصود هو مساعدة المظلومين من المسلمين مهما كانت هوياتهم ومهما كان فقههم وعلمهم فهو يجب أيضا. ونحن حينما نتكلم تفصيليا في الموضوع إنما نعني الجهاد المثمر الذي يرد الظالم على عقبيه كروسيا مثلا، ولكن ورأي أمريكا وإن كانوا يتظاهرون من تعادي بينهما هما دولتان متفقتان على القضاء على المسلمين وتقاوم إلى ذلك سبيلا. فلرد أكداء مثل هذه الدول الكبرى لا يكفي، أيوة لا يكفي أن يكون طائفة نوع صغيرة، فلابد من أن ينهض العالم الإسلامي لرد.
إذن فراسة القول الجهاد في أفغانستان تحت أي راية يجوز لنا؟
أربع عين نقول لكم، لكن يجب الاستعداد الكامل لنحظى بالثمرة ولا نصاب بالهزيمة التي منينا بها في كثير
من نقلونا عن الإخوة في نورستان هناك ما شاء الله في المعهد أو المدرسة الأثرية ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الأخ يكون في نورستان وقت الجهاد ووقت دراسة علم الأثر العلم الصحيح عن المنهج السلفي وقتنا ووقتنا، فنقول لو يكون لنا من الإخوة طلبة العلم يقضون الوقت بالتصفية والتربية أيضا دون صفوف المجاهدين والجهاد في سبيل الله.
هذا كويس، لكن المشكلة مش معروف الوضع هذا الذي تتعدد به. نعم نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نع